بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ بالكلام على سورة الحجرات. فنقول أولا بالنسبة لاسمها، سورة الحجرات أسماؤها أو لها اسم، لها اسم واحد وهو سورة الحجرات، وليس لها اسم غيره بخلاف كثير من السور. وأما نوعها فمدنية بالاتفاق، سبق أن ذكرنا أن المدني ما نزل بعد الهجرة، وهذا باتفاق أهل العلم، ويحكى قول شاذ في ذلك لكن لا دليل عليه، أنه يستثني بعض الآيات منها، لكن هي مدنية. وأما ترتيبها في النزول فهي السورة الثامنة بعد المئة، نزلت بعد المجادلة وقبل التحريم، نزلت بعد المجادلة. والأكثر أهل العلم المتخصصين يقول المجادلة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، فسميت السورة باسمها، قد سمع الله قول التي تجادلك، وقبل التحريم. ووقت نزولها في السنة التاسعة، وعدد آياتها 18 آية بالاتفاق، عدد آياتها 18 آية بالاتفاق. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ينهى الله جل وعلا المؤمنين أن يتقدموا بين يديه ويدي رسوله. ومعنى التقدم بين يدي الله ورسوله، قال ابن عباس: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال العوفي عنه، عن ابن عباس: نهى أن يتكلموا بين يدي كلامه. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله بشيء حتى يقضي الله على لسانه. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله في شرائع دينكم. وقال سفيان: لا تقدم بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل. وهذه الأقوال يا أخوان، هذا الاختلاف يسمى اختلاف تنوع، اختلاف تنوع كله حق. ولهذا تقريبا جمعتها عبارة ابن كثير رحمه الله، قال: هذا أدب أدب الله به عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتسرعوا في الأشياء بين يديه، أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. كلام الحقيقة شامل جامع يشمل كل الأقوال، هذا هو معنى لا تقدم بين يدي الله ورسوله. لا تفتاتوا عليه، لا تسرعوا في الأشياء بين يديه، انتظروا حكمه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذه هي قراءة الجمهور، تقدموا. وقرأ يعقوب: ولا تقدموا، لا تقدموا ولا تقدموا، والمعنى متقارب. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. اتقوا الله، هذه وصية الله للأولين والآخرين. اتقوا الله بأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إن الله سميع عليم، سميع يسمع كل شيء وعليم بكل شيء. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. سبب نزول هذه الآية هو ما رواه البخاري عن نافع ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، الخيران أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب من بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر قال أنه القعقاع بن معبد. قال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، يعني أنا أشرت برجل وأنت تشير برجل آخر، أنت ما تريد إلا مخالفتي. قال عمر: ما أردت خلافك. قال: فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فدل على أدب عظيم، أنه يعني هذه دلت على شيئين: عدم رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت تتكلم مع غيره، ويدخل في ذلك الآن إذا كنت قريبا من قبره فلا ترفع صوتك ولو كنت تتكلم مع غيرك، بدليل ما جاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته رأى رجلين يتكلمان في الروضة قريب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم يرفعان أصواتهما فناداهما، فقال: تعرفان المكان الذي أنتما فيه؟ من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجأتكما ضربا. النبي صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وإلى الله المشتكى من جهل بعض المسلمين الذين يأتون للحج والعمرة ويصارخون ويبكون وينادون. إذن هذه الآية أدبت بأدبين: عدم رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يرتفع على صوته ويؤذيه الصوت ولو كان المتحدث يتكلم، المتكلم يتكلم مع شخص آخر. والأدب الثاني: إذا كلمت النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجهر له بالقول، اخفض صوتك معه أدبا له. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، أي عند التحدث معه، كجهر بعضكم لبعض، كما يجهر أحدكم لأخيه لما يتكلم معه، يتكلم معه مساويا له، لا مع النبي صلى الله عليه وسلم تخفض صوتك، ما تجهر له هذا الجهر، تتأدب معه. أن تحبط أعمالكم، أن تحبط أعمالكم، أن وما دخل هذا في تأويل مصدر مفعول لأجله، لئلا تحبط تبطل وتفسد أعمالكم. والله المستعان، إذا رفع الصوت قد يكون سببا في حبوط العمل وأنتم لا تشعرون بذلك، لا تدركون ولا تحسون بذلك. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الذين يغضون، أصل الغض النقص من كل شيء، ومنه نقص الصوت، يقال غض صوته يعني نقص صوته عند رسول الله. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، قالوا امتحن أي أخلص قلوبهم للتقوى، وقيل اختصها بالتقوى، وكل ذلك حق لقوة الإيمان الذي فيها. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، مغفرة لذنوبهم وأجر عظيم عند الله جل وعلا، وهو دخول الجنة وما أعده الله عز وجل لأهلها. ثم قال جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الحجرات جمع حجرة، والمراد بها بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يدل عليه سبب نزول الآية، وهو حديث رواه الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح لغيره، أن الأقرع بن حابس جاء ونادى النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال: يا محمد يا محمد، وفي رواية: يا رسول الله، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن حمدي لزين وإن ذمي لشين، يمدح نفسه. فقال النبي: ذاك الله عز وجل. بعض الروايات: كذبت، ذاك هو الله، الذي حمده زين هو الله، و وذمه شيء قبيح هو الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا رواية أخرى الحاصل وجاء أنه أنها قبيلة بني أسد. جاء أنهم قبيلة بني أسد ويعني تكلم العلماء في إسنادها. لكن الحاصل إن هؤلاء الذين ينادونك يا نبينا من وراء الحجرات ويرفعون أصواتهم وأنت داخل في بيتك مكان راحتك وسكونك، إن هؤلاء أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم ما يعقلون، إنهم ليسوا من أصحابك الذين عندك، فلا يعقلون ولا لا يعقلون أنه لا يجوز ولا ينبغي رفع الصوت ولا يفهمون ذلك. ولو أنهم صبروا، فأولا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء، ثم أرشد هؤلاء وقال ولو أنهم صبروا، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذاهم وعلى أذى الناس، ولو صبروا حتى يخرج إليهم وكلموه بما يريدون لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ما دام أنهم من المسلمين، رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الفاسق هنا هو الكاذب، تكاد تجمع كلمة المفسرين عليه. والفسق هو الخروج من الطاعة إلى المعصية. وقد أورد ابن كثير هنا سبب نزول وتتابع عليه المفسرون وقبله ابن جرير وغيره بأنها نزلت في الوليد بن عقبة، نزلت في الوليد بن عقبة لما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حي من العرب ليأتي بالزكاة، فلما أقبل عليهم خرجوا وصفوا صفا، فلما رأهم صفوا ظن أنهم يريدون قتله فرجع عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال منعوني الصدقة وأرادوا قتلي، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم فجهز جيشا، فلما خرجوا من المدينة وإذا بهذه القبيلة قد جاءوا ويذكرون أنه الحارث، قال أين ذاهبون؟ قالوا إليك، لماذا منعت الزكاة؟ قال ما منعته ولا جاءني أحد، أنا لما تأخر علي رسول الله جئت إليكم بزكاته، فأنزل الله هذه الآية. أقول يا أخوان هذا الإسناد لا يصح، ولو ذكره من كثير ولو ذكره غيره ولا ينبغي أن يقال مثل هذا في صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا ثبت النص، ولا يظن ما يليق هذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هو دونهم. طيب إذا ما سببها؟ نقول سببها هذا كلام استئنافي جديد، هذا ابتدائي كما يقول العلماء، يقول الآيات إما أن يكون سببها ابتدائي وإما أن يكون سببها يعني نزولها إما أن يكون سببي وإما أن يكون ابتدائي. نقول هذه آية ما لها سبب نزول، الله ابتدأ بالبيان وشرع الأحكام لعباده فلا يصح، لا يصح هذا. ومن تكلم عليه أظن أنه ابن العربي في العواصم من القواصم، والمحقق أفاد وأجاد في هذا، وأظن في رسالة أيضا أن الوليد بن عقبة صحابي أنه مفترا عليه أو نحو من هذا، فلا يصح هذا عنه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، فاسق يعني كاذب، بنبأ بخبر، فتبينوا، هذه قراءة، وقراءة أخرى فتثبتوا، وكلاهما قراءة سبعية. والفرق بين التثبت والتبين، التثبت هو التحري وطلب الثبات هو الصدق، هو التحري وطلب الثبات هو الصدق، والتبين تطلب البيان وهو ظهور الأمر، والمعنيان تقريبا متقاربان. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، لئلا تصيبوا قوما بجهالة. بجهالة، الجهالة ضد العلم، والمعنى لئلا تصيبوا قوما بجهالة وأنتم متلبسون بعدم العلم بالواقع لتصديقكم الكاذب. لأنه إذا جاءك فاسق وقال فلان يقول كذا أو فعل كذا، صدقته وذهبت إلى فلان اتخذت إجراء مع فلان، تبين أن فلان ما فعل هذا الشيء، إذن أصبته وفعلت شيء معه بجهل ما هو بعلم. والإنسان ما يتعامل مع الناس ولا يصدر عليهم الأحكام إلا بالعلم والتبين. قال ابن كثير: يأمر تعالى بالتثبت بخبر الفاسق ليحتاط له، لأن يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه، وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين. قال: ومن هؤلاء امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون. وذكر الكلام أنه يعني تعرض له في كتاب العلم شرحه لصحيح البخاري. فالحاصل أن إذا علمت أن رجلا فاسقا كذابا لا تأخذ أخباره بالصدق وتبني عليها، تبين تثبت. قال جل وعلا: واعلموا أن فيكم نعم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تندمون على هذا الفعل الذي فعلتموه والتصرف الذي تصرفتموه لأنكم بنيتم على خبر كاذب. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. تنبهوا تفطنوا أن فيكم رسول الله، رسول الله مؤيد بالوحي، لو يطيعكم في كثير من الأمر، وهم من الصحابة، لعنتم لو قعدتم في العنت والمشقة والحرج. ماذا تقول الآن للناس؟ والله المستعان، هذا للصحابة. لو يطيعكم النبي في كثير مما تقولون لا وقعتم أنتم قبل غيركم في الحرج والمشقة. قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب الإيمان إلى نفوسكم، وزينه في قلوبكم، أي حسنه في قلوبكم فقبلته ورضيت به وأحبته، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، بغض إليكم الكفر والفسوق. قيل الفسوق هو الكذب، والعصيان كل ما نهى الله عنه، فيكون من باب عطف العام على الخاص. وقال السعدي: الفسوق هو الذنوب الكبار، والعصيان هو ما دون ذلك، ما دون الذنوب الكبار. وهذه نعمة من الله، إذا وجدت أن الله سبحانه وتعالى من عليك تكره الغيبة، تكره الربا، تكره الزنا، تكره الظلم، تكره السرقة، إذا وجدت من نفسك أنك تكره الذنوب والمعاصي افرح بنعمة الله. وإذا وجدت أنك تحب الإيمان وتحب الأعمال الصالحة، هذه والله نعمة عظيمة، وما كل يلقى هذه النعمة العظيمة. قال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، أي السالكون طريق الحق والرشد طاعة لله ورسوله الذين ألهمهم الله رشدهم. ثم قال سبحانه وتعالى: فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة، أي هذا العطاء، تحبيب الإيمان إليكم وتزينه في قلوبكم وتكره الذنوب والمعاصي إليكم، هذا العطاء الذي منحكم الله إياه فضل منه، من به عليكم، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. والقصد إن كنا كذلك نغتبط نفرح بهذا، هذا فضل من الله، تحب الإيمان وزينه في قلبك، تكره الكفر والفسوق والعصيان. قال جل وعلا: والله عليم حكيم، قد أحاط علمه بكل شيء وهو الحكيم فيما شرع وقدر. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. بدأ في بيان الآداب التي تسلك مع المؤمنين الذين اختلفوا، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. اقتتلوا يعني حصل بينهم اقتتال، ولا يلزم أن يكون القتل بالسيف، قد يكون بالعصي، بالجريد، بالنعال، أو قد يكون فقط هو مجرد الاختلاف الشديد. فأصلحوا بينهما، ادخلوا في الصلح، ادخلوا تركوهم، قال لهم مالك فيهم شغل، لا، هذول إخوانك من أهل الإيمان، ادخل في الإصلاح بينهم واسعى واصبر، لا تترك الشيطان يلعب بالمسلمين ويفسد بينهم، هذا يضعفهم ويضعف دعوتهم ويضعف شأنهم كله. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هذا دليل يا أخوان على صحة منهج أهل السنة والجماعة، وهو عدم التكفير بالذنوب بخلاف الخوارج والمعتزلة، فإنهم كفروا بالكبائر، فالقتل كبيرة من الكبائر، والقتال للمؤمنين كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل المقتول في النار. لكن ليس معنى ذلك أن صاحبه يخرج من الملة، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولهذا احتج البخاري رحمه الله بهذه الآية، فهنا سماهم مؤمنين مع أنهم يقتتلون، قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إذن ما خرجوا من الإيمان، لا، ما خرجوا من الإيمان، هذه كبائر ما تخرج من الإيمان، وإن كان صاحبها على خطر. قال: فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. بغت من البغي والظلم والاعتداء وتجاوز الحد، فإن بغت إحداهما على الأخرى يعني أبت الصلح واستمرت في ظلمها للأخرى، فقاتلوا التي تبغي، قاتلوا التي تبغي، قاتلوا مع المبغي عليها حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع هذه الفئة الباغية إلى أمر الله. فإن فاءت إلى أمر الله ورجعت فأصلحوا بينهما بالعدل. ما هو تقول لا أنت نشدد عليك الطائفة التي ما رجعت إلا بعد القتال، نميل جانب الطائفة الأولى، لا، أصلحوا بينهما بالعدل. والعدل هو ما يقع التصالح عليه بالتراضي والإنصاف، وألا يضر بأحد الطائفتين. وأقسطوا، الإقساط أعم من العدل، ولهذا قال المفسر: وأقسطوا أمرا عاما، فهو أمر بالعدل في كل الأمور من باب عطف العام على الخاص. أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، أي وعدلوا في كل الأمور. وهنا الإصلاح بالعدل بين هاتين الطائفتين المختلفتين أو المقتتلتين. إن الله يحب المقسطين، يحب العادلين في أهليهم وبنيهم وأموالهم وأصحابهم ومن ولوا عليه. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. المراد أخوة الإيمان، المؤمنون إخوة في الله، فأخوة الله رابط قوي عظيم ينبغي أن نعتني به ونتفطن له. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لا يجوز الشقاق والقتال والمنازعة بين الإخوة، بين الأخوين، لابد من الإصلاح بينهم. واتقوا الله لعلكم ترحمون، اتقوا الله في جميع أموركم لعلكم ترحمون بسبب التقوى، لأن التقوى هي سبب الصلاح، التقوى هي سبب صلاح الإنسان وعاقبتها حميدة عند الله جل وعلا. وهنا ذكر ابن كثير أثر، لكنهم حديث، أن عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب على حمار ومر بعبد الله بن أبي، فإنه قال: آذاني ريح نتن حمارك. وأنه قام بعض الصحابة فقال: نتن حمار رسول الله خير من رائحتك أنت، فصارت فتنة بينهم وضرب بالنعال وكذا. قال: فنزلت الآية. الذي يظهر أن هذا داخل في الآية، لأن سورة الحجرات نزلت السنة التاسعة. وقصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي في أول قدومه المدينة، لكن يصلح أن يدخل تحت هذه الآية. فاتقوا الله لعلكم ترحمون. وقت انتهي شيخ ولا باقي دقيقة؟ طيب يكفي، نريد دقيقة احنا. قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. هذه توجيهات عظيمة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. السخرية هي ذكر الشخص غيره بما يكره على وجه مضحك بحضرته، وقيل احتقار الشخص قولا أو فعلا على وجه مضحك. لا يسخر قوم من قوم، ولا نساء من نساء. القوم يختص بالرجال، ما تطلق القوم إلا على الرجال، النساء لا يقال لهن قوم، ولا نساء من نساء. عادة القرآن أنه في الغالب يخاطب الرجال والنساء تبع لهم، هنا خاطب الرجال ذكرهم وذكر النساء. لماذا؟ قال: لحكمة، لأن الاستهزاء في النساء كثير، يكثر الاستهزاء فيهن أكثر من الرجال، فخصهن بالذكر. لا يغضبن علينا النساء، لكن هذه حقيقة، أنه يذكر الاستهزاء والسخرية. دائما يقول: وش هذه عاد، ما تسوي شيء منا ولا تسوي. لا، انتبه أيها المرء، اتق الله عز وجل في نفسك، عسى يكونوا خيرا منهم. يعني إذا أنك ما كيف تتكلم على من هو خير منك عند الله جل وعلا؟ عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم. واللمز هو العيب، الأصل فيه العيب. وقيل: ولا يطعن بعضكم على بعض، ولا تنابزوا بالألقاب. الأصل في النبز هو التلقيب، وهو التداعي بالألقاب، والألقاب جمع لقب. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ينهى الله عز وجل عن السخرية، فنهى أن يسخر قوم من قوم، والمراد بالقوم هنا الرجال، لأن القوم إذا أطلقت إنما يراد بها الرجال، كما قال زهير: ولا أدري ولست إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. ولهذا ذكر القوم والمراد بهم الرجال. ثم قال: والسخرية كما أشرنا هي ذكر الشخص غيره بما يكره على وجه مضحك بحضرته. وقيل إن السخرية هي الاستهزاء، يقال سخر منه إذا استهزأ به. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، فكيف يسخرون بالذين هم خير منهم وأتقى وأقوم على المحجة؟ ولا نساء من نساء، ولا يسخر نساء من نساء. قال الشوكاني: أفرد النساء بالنهي عن السخرية لأن السخرية منهن أكثر. قال: عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. وقلنا إن اللمز الأصل فيه في اللغة هو العيب، والمراد باللمز هنا لا يطعن بعضكم على بعض، لا يطعن بعضكم على بعض، قاله ابن عباس. وقال الضحاك: لا يلعن بعضكم بعضا. وهذا على كل حال كله طعن، القصد أنه لا يطعن بعضكم على بعض. ولا تنابزوا. النبز لغة يقال نبزه إذا لقبه، فهو التلقيب. والألقاب جمع لقب، وهو اسم يسمى به الإنسان غير اسمه الأصلي، ويراعى فيه المعنى بخلاف الأعلام. يعني غالبا اللقب يختار لمعنى في الرجل، كما يقال الصديق، الفاروق، إنما اسمه عبد الله أبو بكر وعمر اسمه والفاروق اسمه عمر، فيؤتى باللقب لمراعاة معنى، لكن الغالب أن هذا اللقب يكون فيه سخرية، فيه طعن، ولهذا ثبت في سبب نزول هذه الآية أن أبا جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب، قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعي أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا يا رسول الله إنه يغضب، يعني هذا لقب ما هو باسمه، إنه يغضب من هذا، فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. والمراد بالتنابز بالألقاب هو قول الرجل لأخيه يا كافر، أو تسمية المسلم بالأعمال السيئة يا فاجر يا زاني يا سارق، وقيل تسمية المسلم بذنوبه التي كان عليها قبل الإسلام. فالحاصل أن هذه كلها من الأمور المحرمة، وهذه توجيهات عظيمة في هذه السورة، وقد كتبت فيها ولله الحمد رسالة باسم المنهيات في سورة الحجرات، جمعت ما ورد فيها وما ورد من الأدلة في تحريمها. قال جل وعلا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بئس هذا الاسم الذي سميتموه به أو لقبتموه أو نبزتموه، وهو فسق محرم خطأ ما يجوز، بئس هذا الاسم بعد أن أصبحتم مؤمنين. المؤمن لا يليق بهذا، ولهذا يقول ابن كثير أي بئس الصفة والاسم الفسوق وهو التنابز بالألقاب، كما كان أهل الجاهلية يتناعتون بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه، فبئس الاسم الفسوق، هذا الاسم واللقب الذي يلقب فيه فلان يسمى فيه غير اسمه الأصلي، هذا فسوق محرم ما يجوز، بعد أن صرتم مؤمنين كيف تفعلون هذا؟ تتوبون إلى الله عز وجل وتتركون عنكم هذا من فعال الجاهلية. قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، من لم يتب من هذه من اللمز والنبز والاستهزاء فهو من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بتعرضهم لعقوبة الله لأنهم فعلوا ذنوبا. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال ابن كثير يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا، فليجتنب كثيرا منه احتياطا. وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. ولهذا قال القرطبي الظن هو التهمة التي لا سبب لها، كان يتهم رجل بالفاحشة من غير أن يظهر ما يدل عليه. إذن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، طبعا ليس كل الظن إثم، قد يكون الظن مبني على أمور واضحة، لكن أكثر الظن بعض الظن إثم لأنه ظن في غير محله ولا دليل عليه، مجرد وساوس عنده وتحسس. قال جل وعلا ولا تجسسوا، والتجسس هو جس الأخبار والبحث عن عورات المسلمين والتفتيش عنها، هذا هو التجسس، البحث عن عورات المسلمين وعن أخطائهم وزلاتهم والتفتيش عنها، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، فلا تذكر أخاك بما يكره، واجتنب هذا، وهذا من الداء الذي لا يكاد ينجو منه أحد، نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير، هرم عليه الكبير. ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لا، هذا أمر مكروه، لا يحب أحد أن يأكل لحم أخيه لا ميتا ولا حيا، حتى لو كان حيا ما يحب أكل لحمه. إذن المغتاب لأخيه يأكل لحم أخيه بعد أن صار ميتا جيفة ذو رائحة كريهة وطعم سيء، شاء أم أبى. ولهذا قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ نعم والله كل يكرهه. ثم قال واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فيجب الحذر من الغيبة ويتجنب الإنسان الغيبة، لكن قد تكون الغيبة يستثنى بعض الأمور في الغيبة، نظمها بعضهم فقال القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. هذه أمور تستثنى من الغيبة، وإنما الأعمال بالنيات، سن ينظر ما الذي حمله على هذا. إذا كان واحد من هذه الأمور التي ذكرها أهل العلم ودلت عليه الأدلة فإنه لا حرج عليه، أما إذا كان والله لشيء في نفسه فليحذر، فإن الله عليم بذات الصدور. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يا أيها الناس، هذه السورة ما نوعها يا شباب؟ مدنية. طيب فيها يا أيها الناس، ولهذا مما ذكره أصحاب كتب علوم القرآن من الفروق بين المكي والمدني، بعضهم قال كل سورة فيها يا أيها الناس فهي مكية، وكل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية. ونقول هذا ليس على إطلاقه. نعم في الغالب صحيح، الغالب إذا قيل يا أيها الناس سورة مكية، لكن قد يقال يا أيها الناس في السورة المدنية، كما في هذه السورة، كما في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. إذن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خلق الله عز وجل الناس من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل. كأن فيه قوله من ذكر وأنثى إشارة إلى كيف تكونت هذه الشعوب والقبائل. الناس كلهم لآدم، ولكن بسبب أن يتزوج الذكر الأنثى وينجبون، عند ذلك مع مرور الزمن يصبحون شعوبا وقبائل. والشعوب قال ابن عباس هي القبائل العظام، القبائل العظام، والبطون والقبائل هي البطون، هكذا قال. وقال الشيخ ابن عثيمين في زيادة إيضاح قال الشعوب الطوائف الكبيرة كالعرب والعجم، هذا شعب العرب وهذا شعب العجم، قال والقبائل ما دون ذلك. فمثلا تقول العرب، هذا يجمع جميع قبائل العرب، والعجم كذلك، لكن القبائل دون ذلك، تقول قبيلة قريش مثلا من العرب. فالشعوب أكبر والقبائل أقل، فالله جل وعلا أخبر أنه جعلنا شعوب وقبائل. لماذا؟ لتعارفوا، لأجل التعارف، ليحصل التعارف بينهم، كل يرجع إلى قبيلته. وقال مجاهد لتعارفوا كما يقال فلان ابن فلان من كذا وكذا، أي من قبيلة كذا. وقال سفيان الثوري كانت حمير في اليمن ينتسبون إلى مخاليفها. المخاليف جمع مخلافه النواحي، كانوا ينسبون إلى مخاليفهم، يقال هذا عدني، هذا مأربي، هذا كذا. قال فكانوا يستخدمونها. فعند ذلك قال كانت حمير ينتسبون إلى مخاليفها، وكانت عرب الحجاز ينتسبون إلى قبائلها. وجاء ومن فوائد معرفة النسب وجعل الله عز وجل الناس شعوب وقبائل أن يعرف الإنسان نسبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تألموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. هذا الناس يهمل هذه الأمور، لا تعرف نسبك وأبوك وجدك جد أبوك هكذا، وتعرف أولادك بحيث أنك تعرف منهم أقاربك منهم قرابتك حتى تصلهم تسلم عليهم، ولو تتصل بهم اتصالا تحسن إليهم. اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام. قال جل وعلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لماذا؟ لأن الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، فالكرم بالتقوى ما هو بالنسب، كرم بالتقوى. فمن كان لله تقيا كان عند الله كريما فهو أكرم الناس. ولهذا لما قال الصحابة كما في البخاري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، قال أكرمهم عند الله أتقاهم، أكرمهم عند الله أتقاهم. قال ليس عن هذا نسألك، قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني، قالوا نعم. قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، وأيضا ينطق وإذا فقهوا. هنا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير، عليم بالمتقي خبير به. فالميزان عند الله هو التقوى. قال جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. الأعراب هم سكان البادية، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا آمنا، فقال الله لنبيه قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال ابن كثير يقول تعالى منكرا على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم بعد، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويدل عليه حديث جبريل عليه السلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه. ولهذا أهل السنة والجماعة يقول الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في نص واحد افترقا في الدلالة، وإذا افترق ذكر أحدهم في نص والآخر في نص اجتمع في الدلالة. اجتمع في حديث جبريل أخبرني ما الإسلام، أخبرني ما الإيمان، أخبرني ما الإحسان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام. فالإسلام للأعمال الظاهرة، ذكر أركان الإسلام الخمسة، فالإسلام للأعمال، الإسلام للأعمال الظاهرة، والإيمان للأمور الباطنة، تؤمن بالله تعتقد تقر في قلبه تؤمن بالله ملائكته كتبه ورسله، فهما إذا اجتمع افترق. فالإسلام للظاهر والإيمان للباطن، والإيمان أخص من الإسلام. ولكن هنا ما ذكر إلا نص واحد نعم، ومثل هذه الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فذكر وفرق بين الإسلام والإيمان، اجتمع في نص واحد فاختلف في الدلالة. لكن إذا ذكر النص ليس فيه إلا الإسلام، هذا كثير في القرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الإسلام الإيمان هنا يشمل الإيمان والإسلام، فالقرآن للمسلمين شفاء، من كان مؤمنا ومن كان مسلما فقط، ولا أحد يقول
هو للذين المؤمنين فقط، المسلمين اللي ما بلغوا رتبة الإيمان نقول القرآن ما يشفيهم، مو بصحيح. وكما في حديث وفد عبد القيس قال أمركم بأربع، وذكر تؤمنوا بالله، نعم، أن تشهد وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، ذكر الإسلام وأخبر أنه الإيمان، فذكر أركان الإسلام. إذا خذها قاعدة، الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا في الدلالة، وإذا افترقا اجتمعا في الدلالة. فإذا ذكر الإسلام والإيمان، الإسلام يختلف الأمور الظاهرة والإيمان عن الأمور الباطنة، وإذا لم يذكر في النص إلا الإسلام فهو يعنى به الإسلام أو يراد به الإسلام والإيمان. وهنا ولكن لا شك أن بينهما تفاوت حينما يجتمعان، فالإيمان مرتبة عالية، ولهذا السلف إذا سئل أحد قال له أمسلم أنت؟ قال نعم. وإذا قال له أمؤمن أنت؟ قال إن شاء الله إن شاء الله، لأن الإيمان درجة عظيمة، ما تدري بلغتها ولا لا. وأهل الإيمان شهد الله لهم بالجنة، فلا تزكي نفسك. ولهذا الأعراب زكوا أنفسهم، قالوا آمنا، هم الآن دخلوا في الإسلام، الآن دخلوا في الإسلام، ما استجابوا استجابة كاملة، ما أكملوا الشرائع، لا يزال عندهم جهل. قالت الأعراب آمنا، قال الله عز وجل للنبي قل لم تؤمنوا، ما بلغتم مرتبة ودرجة الإيمان، ولا تقولوا أسلمنا، استسلمنا لله ودخلنا في دين الإسلام، ولا تقولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى الآن ما دخل الإيمان بقلوبكم دخولا كاملا بحيث تكونوا مثل الصحابة المهاجرين والأنصار الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأن لما تدل على نفي الشيء إلى زمن الإخبار، لما يعني إلى الآن ما بلغتم هذه الدرجة. قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من عملكم شيء، لا يلتكم يعني لا ينقصكم، لا ينقصكم من أجوركم شيئا، كما قال تعالى وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصهم. إن الله غفور رحيم، غفور يغفر الذنوب ورحيم يرحم الخلق، ومن رحمته توفيق التائب إلى ما يكون إلى الاستغفار حتى يغفر الله له. قال ثم قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. إذن هذه خصال عديدة للمؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله، طبعا هذه موجودة عند الأعراب الآن، ثم لم يرتابوا، ما عندهم شك ولا تردد. هذا كثير من الأعراب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا عن الإسلام، صار عندهم شك. قال وجاهدوا في سبيل الله، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، العرب ما كانوا يجاهدون، لكن أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنعامهم. ولهذا لما أوصى رسوله قال فأتيتم أهل بلد فآمنوا فأقبلوا منهم، فإن هاجروا فلهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، ولم يهاجروا فهم مثل أعراب المسلمين، ليس لهم من الفيء شيء. ففي فرق. قال وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله وجه الله أولئك هم الصادقون، المؤمنون حقا إيمانهم صادق. قال ثم قال قل أتعلمون الله بدينكم، استفهام توبيخي إنكاري عليهم، أنتم أيها الأعراب تعلمون الله بدينكم وأنكم مؤمنون. ولهذا كره من كره من السلف أن يقول مؤمن إن شاء الله، أن يقول مؤمن جزما، يقول مؤمن إن شاء الله. أتعلم الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض جل وعلا، هو العليم الخبير أحاط بكل شيء، تريد تعلمونه. ولهذا أخبركم أنكم لستم بمؤمنين، لا تقولوا آمنا قولوا أسلمنا. أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. ثم قال يمنون عليك أن أسلموا. الأصل في المن هي ذكر النعمة والإحسان ليرائيه المحسن إليه، يذكر منه عليه يذكر نعمة وإحسان، أنا سويت بك وأنا سويت بك وأنا أعطيتك وأنا صدقت عليك، يمن عليه. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهؤلاء يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أنها نزلت في بني أسد أنهم قالوا يا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فقههم قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم، ونزلت هذه الآية يمنون عليك أن أسلموا. فقال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك يا نبينا بأنهم دخلوا وصاروا من المسلمين، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. المنة لله أن هداكم الإسلام وفقكم، وإلا بقيتم على كفركم فصرتم إلى النار وبئس المصير. فالمنة لله عليكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. شوف قال أن هداكم للإيمان، إيش قال الإيمان؟ هو قبل الآية، قبل الآية يقول لا تقولوا آمنا قولوا أسلمنا، لأن النص هنا ما ذكر فيه إلا إيش؟ إلا الإيمان. فالإيمان والإسلام إذا افترقا ما ذكر إلا أحدهما يدل على الأمرين، ولهذا قال إن كنتم بل نعم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، وهم مسلمون إلى الآن ما بلغوا درجة الإيمان، لكن ما ذكر إلا الإيمان، فيشمل الإيمان والإسلام. لكن لو ذكر الإيمان والإسلام مع بعضهما فالإيمان أخص من الإسلام. إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، قد أحاط به ولا يخفى عليه شيء منه، والله بصير بما تعملون. وهذه فيها ترغيب لمن يعمل الصالحات وترهيب لمن يعمل غيرها، فإن الله قد أحاط به علما وسيجازي كل عامل بعمله. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.